الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا عددا من قصص الأنبياء. بدأنا بقصة أبينا آدم عليه السلام مع حواء، ثم بعد ذلك توالت القصص والعبر من قصص الأنبياء، إلى أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة قد أفردت في كتاب الله جل وعلا. ولكن قد يحصل إشكال عند بعض الناس أن هذه القصص تتكرر في مواضع، تفصل في مواضع، وتجمل في مواضع، في مواضع يذكر عدد من قصص الأنبياء، وفي مواضع ربما يذكر قصة نبي أو نبيين من بقية الأنبياء. ولذلك هذا كله داخل في إعجاز القرآن، في إعجاز كلماته وعذوبة ألفاظه وجمال نسقه، حيث تكثر في القرآن القصص التي تتحدث عن الأمم الغابرة وأخبارها للعظة والعبرة. فطريقة القرآن في سرد هذه القصص على نوعين: النوع الأول التكرار في أكثر من مكان، وقد تصل إلى 10 مرات، مثل قصة موسى مع فرعون، تكررت كثيرا. وتمتاز هذه الطريقة بأن القصة التي ترد في السورة الفرعونية تنفرد بمعلومة معينة، وترد قصة أخرى لموسى عليه السلام مع فرعون ولكن في حادثة أخرى. والنوع الثاني عدم التكرار، وتمتاز بغزارة فوائدها وطولها، مثل قصة يوسف عليه السلام التي هي أطول قصة في القرآن ولم تتكرر في مكان آخر، وصفها الله جل وعلا بأحسن القصص في القرآن تعبيرا ونسقا ورواية وسردا. ومثل أيضا كذلك قصة أصحاب الكهف، فإنها ذكرت في القرآن جملة واحدة، وكذلك أيضا قصة موسى والخضر، فهي تمتاز كذلك أيضا بالطول والغزارة. إذن عدم التكرار كذلك أيضا له أوجه، وعدد من الأنبياء ذكرت قصتهم في موضع واحد كاملة. نذكر مثالا لتكرار القصص، مثلا في قصة يونس عليه السلام، وهي ستأتينا إن شاء الله. وتكررت هذه القصة 4 مرات، ونجمع ويمكن جمع فوائدها أن أطول مقطع لهذه القصة ورد في سورة الصافات، وهي مليئة بالفوائد. وهناك مقاطع أخرى لقصة يونس عليه السلام كذلك أيضا في سورة الأنبياء وفي سورة القلم، وكذلك أيضا سورة من القرآن حملت اسم نبي الله يونس. وإذا ردنا على سبيل فقط على سبيل التمثيل، نأخذ المعلومات من تلك المقاطع 4 بعد دمجها. يونس عليه السلام ذهب مغاضبا ولم يستشر في خطواته وخروجه، وإنما خرج غاضبا فاعتب الله جل وعلا عليه، ولم يصبر لحكمه جل وعلا، فوصفه الله جل وعلا بأنه آبق، وهو من ذهب ويختفي عن سيده. فركب السفينة الممتلئة بالأمتعة والناس فاهتزت، فألقوا القرعة والسهم فخرجت في حقه، فالتهمه الحوت وهو مليم فنادى في الظلمات، وهي ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله من بطن الحوت إلى العراء، وهو مريض لا يقدر على المشي، فلولا أنه كان من المسبحين لله جل وعلا للبث في بطن هذا الحوت إلى يوم القيامة، أو لنبذ بالعراء وهو مذموم لا يحظى بالرعاية الإلهية، لكن الله اجتباه وجعله من الصالحين، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين لتظله من حر الشمس ولكي يأكل منها، ونجاه الله من الغم، وأرسله الله إلى قومه مرة أخرى، وهم حينما اكتشفوا أن العذاب قد أوشك عليهم أعلنوا إيمانهم، فكشف الله عنهم العذاب، وكان عددهم يربو عن 100,000 شخص فآمنوا بعد العودة، فمتعهم الله إلى حين. هذه قصة يونس عليه السلام على سبيل المثال، وقد جمعتها لكم في نسق واحد من هذه المقاطع الأربعة. إذن هكذا يأتي سرد القرآن لمن يتأمله. كذلك أيضا هناك مثال آخر في قصة آدم وإبليس، كذلك أيضا على نفس هذا النسق، فإننا لو جمعنا هذه السور وهذه الآيات التي ذكرت في شأن أبينا وفي شأن إبليس نجدها على نسق جميل. كذلك أيضا أسلوب القرآن في إجماع القصة، فالقرآن له أسلوب خاص بالقصص، فتارة يفصل في القصة ويذكر تفاصيلها، وتارة يختصرها بشكل مختصر جدا أو متوسط. ولهذا ترى في القصص القرآنية، وقد سقنا نموذج يونس عليه السلام، أن الله يكرر تلك القصة في أكثر من مكان ليتذكر بها الناس ويتعظوا. وبالتالي أكثر القصص في القرآن إجمالا تكون على هذا النحو، أي المقصود منها العظة والاتعاظ. إذن هذا أسلوب من أساليب القرآن في عرض القصد، وهناك أسلوب السرد والإفراد، ويكثر في القرآن أسلوب السرد للقصة مرة واحدة دون فواصل، فتارة يسرد الله جل وعلا 6 قصص الأنبياء على التوالي حسب ترتيبهم الزمني، وقد لا يراعى الترتيب في مواضع أخرى. ففي سورة نجد مثلا في سورة الأعراف وفي سورة هود يسرد الله جل وعلا قصصا، يبدأ من قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى، فالقصص في الأعراف أطول وأكثر تفصيلا من القصص التي وردت في سورة هود، ولكنها في نمط واحد. وفي سورة القمر يسرد الله جل وعلا القصص بنفس الأسلوب ولكن باختصار، يبدأ بنوح وهود وصالح ولوط وموسى. ولكن كذلك أيضا في سورة مريم والأنبياء والشعراء والنمل يسرد الله جل وعلا القصص من غير ترتيب زمني، فيبدأ في سورة مريم بذكر زكريا ومريم وعيسى، ثم ينتهي بإبراهيم وموسى وعيسى. وكل ذلك من نمط القرآن وسرده لهذه القصص. وقد يرد في القرآن السرد الإسمي، يعني إن قلنا أن هذا التعبير الصحيح للقصص، بدلا من السرد القصصي والتفصيلي. في سورة التوبة ذكر الله جل وعلا: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. فكل ذلك من نمط القرآن في سرد القصص. كذلك أيضا وهو أسلوب بديع، إفراد سورة بأكملها بقصة واحدة مثل قصة يوسف عليه السلام، وهي أطول القصص وأحسن القصص. وكذلك أيضا قصة نوح أفردت في سورة واحدة، ولا شك أن هذا الإفراد يثري القارئ ويقارئ القرآن ويمتعه بالتأمل في هذه القصة. وقد نجد أيضا أسلوب الدمج في القصص القرآنية، فيسد الله جل وعلا قصة نبي من الأنبياء ثم يدمج قصة أخرى في سياق واحد. فمثلا في سورة يونس عليه السلام يبدأ الله بقصة نوح فيذكرها مختصرة، ثم يدمج قصص الأنبياء بعده في سياق واحد، فيقول الله جل وعلا: فجاءهم بالبينات، ثم يذكر الله قصة موسى عليه السلام بالتفصيل. إذن فهذا النمط لابد على من يقرأ القرآن أن يكون متأملا لكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يتأمل كيف يذكر الله جل وعلا القصص ثم يعقب عليها كذلك بعد ذلك تعقيبا، كما ذكر الله جل وعلا في قصة العراف عددا من قصص الأنبياء، ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء ثم ذكر ماذا؟ التعقيب عليهم أنهم كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك أيضا في قصة هود بعدها، في سورة هود بعد قصة نوح عليه السلام، أعقب الله جل وعلا ما حصل في هذه القصة فقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكانت هذه نقطة قوة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث يتأثر ويعتبر بهذه القصص الجميلة. إذن نجد هذا التعقيب موجود ويأتي بعد عدد من قصص الأنبياء، وقد يأتي التعقيب في صورة وفي هيئة واحدة كما ذكر الله جل وعلا ذلك واضحا في قصة في سورة الشعراء. فبعد أن انتهى من ذكر كل قصة نبي من الأنبياء يقول تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذكرت هذه الآية 7 مرات على هذا النحو بعد كل قصة من هذه القصص. إذن هناك حقائق تتعلق بتأمل هذه السور وفهمها والاتعاظ بها والاعتبار بها. إذن عندما نحكي هذه القصص ونذكرها لا نذكرها على سبيل أننا نتمتع بهذه القصص سماعا، لا، لابد أن نتعظ وأن نعتبر بهذه القصص وأن نتأمل فيها وأن نستلهم الدروس والعبر والفوائد منها. ففي كل مقطع من مقاطع الأنبياء نجد عبرة وعظة جل وعلا، إذ أن جميع الرسل إنما أتوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ليخرجوهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، من ظلم العباد إلى العدل وتحقيق العدالة بين الناس، من بخس الناس حقوقهم إلى إتيان الناس حقوقهم، من الخروج عن السنن والفطر الإلهية إلى الاستقامة على الفطرة السوية. إذن كلها دروس وعبر لا نستشكل ورود قصة، وإنما نتأمل هذه القصص مجموعة بعضها مع بعض حتى نكون من المتأملين المتدبرين لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اتباع سبيلهم وأن يوفقنا إلى اقتداء بهديهم وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليك. من صعب عليه الوضوء في الطائرة لأجل الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم مأمور بأن يأتي بهذه الصلوات 5 في كل أحواله، سواء كان في الحضر أو سواء كان في السفر أو سواء كان على الأرض أو سواء كان على الطائرة. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بداعي كونه في الطائرة، وهذا التأخير إذا كان خروجا عما يصح الجمع معه لا شك أنه خطأ، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا معينا محددا، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وكما هو معلوم وقت المسافر فيه سعة وفيه ضيق. فيه سعة بحيث أنه يستطيع أن يجمع بين الصلوات التي يصح الجمع بينها، وحينئذ يطول وقت الصلاة فيستطيع أن يصلي في أحد الوقتين، وقد يضيق عليه الوقت خصوصا إذا كان وقت صلاة الفجر. ولذلك على المسلم أن يحرص على أن يؤدي الصلاة ولا يؤخر الصلاة بداعي أنه لا يستطيع الطهارة. ولذلك شرط الوقت عند أهل العلم هو آكد شروط الصلاة، فمن عجز عن الإتيان بالطهارة المائية فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم، ومن عجز عن الطهورين فإنه يصلي ولو كان فاقدا للطهورين. إذن كيف يفعل الذي في الطائرة؟ الذي يسافر عبر الطائرة عليه أولا أن يتحرز من قضية الطهارة، بمعنى أنه إن كان يعلم أن الوقت سيدخل عليه وهو في الطائرة إن استطاع أن يتحرز بأن يتطهر قبل أن يصعد الطائرة فيصلي في الطائرة في وقتها، فلا شك أن ذلك هو الأفضل. فمثلا لو خرج إنسان ها هنا من دولة الإمارات مثلا وهو يريد أن يتجه إلى المشرق، فحينئذ سيكون وقت الصلاة هاكها في الطائرة متقدما. فلذلك إذا خرج مثلا توضأ فإنه مثلا يتوضأ هنا قبل صلاة المغرب، وحينما يصعد الطائرة سيدركه وقتين، سيدركه وقت المغرب وسيدركه وقت العشاء في الطائرة. فهنا بمجرد أن تطير الطائرة ويدخل وقت المغرب مباشرة يستطيع أن يصلي بذاك الوضوء الذي توضأ به عندما كان في المطار قبل السفر. فإذا أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يستعد للصلاة قبل إقلاع الطائرة، وهذا إن تيسر له ذلك. طيب، وإن لم يتيسر له ذلك بمعنى أنه توضأ ولكن تقضى وضوءه، كيف يفعل؟ بحمد الله الطائرة فيها أماكن وفي دورة المياه، ويستطيع الإنسان أن يتطهر في الطائرة. لكن قد يكون بعض الناس يصعب عليه أن يتطهر في الطائرة لضيق دورة المياه في الطائرة، فهنا نقول له من فقد الطهارة المائية فإنه ينتقل إلى البدل، ولكنه لا يفعل ذلك إلا إذا عجز عن الوضوء في الطائرة. فإذا عجز عن الوضوء في الطائرة فإنه يأتي بما يستطيع، وما لم يستطع أداءه كان يستطيع أن يغسل وجهه ويديه، ولكنه يصعب عليه أن يغسل رجله، فحينئذ يتيمم عن الباقي. والأمر بحمد الله في غالب الناس متيسر، يستطيع أن يتوضأ في الطائرة. إذن لا ينتقل الإنسان إلى التيمم في الطائرة إلا إذا كان عاجزا عجزا تاما عن ماذا؟ عن الطهارة المائية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو صالح يقول هل الرقية بالفاتحة تكفي عن باقي السور والآيات؟
الله جل وعلا جعل القرآن شفاء للناس كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ويقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله جل وعلا جعل هذا القرآن شفاء للناس، شفاء لأمراض قلوبهم، وشفاء كذلك أيضا لأمراض أبدانهم. فمن ابتلي بمرض فله أن يرقي نفسه بالقرآن، ولا شك أن أفضل ما يرقى به هو سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة من مسمياتها الراقية، فهي تعد من جملة السور التي يرقى بها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من أصحابه فنزلوا على قوم فطلبوا الضيافة فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فأتوا إلى هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل عندكم من راق؟ فقالوا لا نقرأ عليكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فاشترطوا جعلا، فقرأ الصحابي الجليل سورة الفاتحة فإذا بالرجل قد قام كأنما نشط من عقاله، أي قام ولم يكن به بأس، فأخذوا الجعل وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصحبه قال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، وقال لهم اضربوا لي بسهم حتى يبين عليه الصلاة والسلام لهم طيب ما جعلوه من جعل. إذن فهذه الواقعة تبين أن سورة الفاتحة من جملة ما يرقى من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست هي الوحيدة في الرقية، فهناك كذلك أيضا آية الكرسي، فإنه قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خطابه مع الشيطان قال له قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى يصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وهذا يدل على أن آية الكرسي من جملة الحوافظ، كذلك أيضا المعوذات. إذن هذا يدل على أن بعض السور القرآن هي من أسباب الشفاء، وهي من أسباب التعوذ بالله من الشرور، وهي كذلك أيضا رقية للإنسان وسبب من أسباب الحفظ. وهذا لا يعني أن بقية القرآن من سبب من أسباب الحفظ وهي كذلك أيضا لا تعد من الرقية، هذا ليس بالصحيح، لأن الله جل وعلا جعل القرآن شفاء لما في الصدور وجعله سببا من أسباب عافية الناس في قلوبهم وفي أبدانهم. إذن هذا يدل على فضل هذه السورة وهي سورة الفاتحة، ولكن لا يعني ذلك أنها هي الوحيدة في الرقية وهي الوحيدة في الحفظ، ولكن هناك سور وهناك أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أسباب الحفظ والسلامة من الأمراض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله يقول ما حكم التراجع عن النذر بعد التلفظ به؟
النذر عبادة عظيمة جليلة، والله جل وعلا مدح الموفون بالنذر وأثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر، فقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وخرج ذلك مخرج المدح للنذر والصدقة. إذن فالنذر عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الطاعة إنما تبذل إذا كانت غير معلقة على شرط، بمعنى أن الناذر إذا أراد أن ينذر وأراد أن يكون نذره نذرا يحبه الله جل وعلا، فإن النذر الذي يحبه الله هو النذر الذي لا يتعلق على شرط أو سبب. وذلك من جملة ما يقع فيه الناس من الأخطاء في النذر أنهم يجعلون النذر في مقابل الشرط، فمثلا يقول لله علي كذا إن شفى الله مريضي، ومثل هذا النذر نذر مكروه، ويذهب بعض أهل العلم لعدم جوازه. ولكن النذر أنواع، فهناك نذر طاعة وهناك نذر معصية، فالذي ينذر إذا أراد الرجوع عن النذر فننظر في هذا النذر الذي تلفظ به، فإن كان هذا النذر نذر معصية فإنه يجب عليه أن يرجع عن هذا النذر، كأن يقول مثلا لله علي أو لا أبر بوالدي، فنقول هذا النذر نذر محرم لأنه يتضمن معصية، وهذه المعصية هي عقوق الوالدين. أو يقول مثلا لله علي أن أذبح مثلا كذا وكذا عند قبر كذا وكذا من الناس، فإن هذا لا يجوز، لأن الذبح إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فإذا النذر إذا كان النذر معصية فلا يجوز الوفاء به، ويجب على الإنسان أن يرجع عن هذا النذر. وهناك نوع آخر من النذر هو نذر الطاعة، نذر الطاعة. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين، قسم الأول أن يكون في مقدور الإنسان، فمثلا كان يقول لله علي إن ارتكبت هذا الذنب أن أتصدق بخمسين درهم، فهنا يجب علي أن يوفي بهذا النذر. لماذا؟ لأنه نذر يتعلق بطاعة وبعد عن معصية، وهو في مقدور الإنسان، فإذا وقع في الذنب ووقع في المعصية فإنه يوفي بهذا النذر ويتصدق بما نذر به، وهو أن يتصدق بخمسين درهم. ثم إن رجع مرة أخرى ووقع في الذنب فعليه كذلك أيضا أن يوفي بنذره. فهذا النذر لا يجوز الإنسان أن يرجع عنه، لأن وفاءه بهذا النذر وفاء بطاعة، ويمكنه أن يوفي بهذا النذر. النوع الثاني أن ينذر نذر طاعة ويشق عليه أن يوفي به، كان يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم يوما وأترك يوما. فمثل هذا النوع من الصيام لا يستطيع غالب الناس، يعني من يصوم يوم ويفطر يوم هؤلاء قلة من الناس، وخصوصا مع هذا الزمن الذي ارتبط الناس فيه بأعمال، وهذه الأعمال لا يستطيع أن يقوم بها إلا وهو قد أفطر في أغلب أيامه. إذن فنقول مثل هذا النذر يكفر عنه كفارة يمين، وذلك لأن مثل هذا النذر وإن كان نذر طاعة فإنه يشق على الإنسان أن يوفي به. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع الرجوع عن النذر، فتحدثنا عن نذر المعصية وتحدثنا عن نذر الطاعة. بقي النوع الثالث وهو النذر المباح، كان يقول لله علي أن أسافر إلى مكة بالسيارة مثلا، فنقول هنا كفر عن يمينك وسافر بالطائرة، أو تريد أن تسافر سافر بالقطار أو سافر بالسيارة. هذا النذر ليس نذر معصية من وجه، وليس نذر طاعة من وجه، وإنما هو نذر مباح لأنه وسيلة إلى طاعة، فنقولها هنا كفر عن يمينك وسافر بالطائرة. إذن لابد على من يرجع على النذر أن ينظر أولا في نوع النذر، هل هو نذر معصية، هل هو نذر طاعة، هل هو نذر مباح، وعلى كل منها التفصيل الذي ذكرناه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ أحمد يسأل عن حكم تصوير الأبناء ووضعهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
مما يوسف له في هذا الزمن أننا ننظر في أحوال بعض الناس هداهم الله، أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في غير ما وضعت له. هذه الوسائل هي في الحقيقة وسائل للتواصل مع الناس، وسائل لتوثيق الصلة مع الناس، ليست وسائل لكي يظهر الإنسان فخره على الناس، أو يظهر فيها ما عنده على الناس تكبرا أو تغطرسا أو كسرا لقلوب الفقراء. فإذا هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي لابد علينا أن نحسن استغلالها وأن نستثمرها فيما يحقق المقصود منها. ولا شك أن من أعظم المقاصد أن تكون وسيلة للطاعة، فتكون وسيلة لتوثيق العلاقة بين الأرحام والأصدقاء أو نشر ما هو نافع للناس في دينهم أو في دنياهم. هذا هو الغرض الحقيقي من وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك من الخطأ أن توضع هذه الوسائل لمقاصد أخرى. ومن هذه الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يحذر منها وأن يأخذ حذره وأن يتحرز منها ما يتعلق بتصوير الأهل أو تصوير العائلة أو نشر اليوميات لحياة الإنسان. فإن الأصل في مثل هذه الأحوال هي الستر. لذلك الله جل وعلا قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فجعل الله سبحانه وتعالى البيوت سكن للناس، فهي مغلقة. البيت بيت الإنسان أصلا له جدار، إذا دخل وله باب، إذا دخل فإنه يغلق على نفسه الباب، والذي ينشر حياته قد فتح بابه للناس، وهذا خروج عن الفطرة الإنسانية. فالأصل أن هذه البيوت جعلت سترا للناس، أن لا يطلع الناس عليك وأنت في بيتك. فكيف تقوم أنت وقد ستر الله جل وعلا عليك وتقوم بإظهار نفسك؟ ثم أن العين حق، وقد ينظر أحد الناس بنظرة الحاسد، خصوصا إذا كان يصور ما يكسر قلوب الفقراء أو ما يوغر قلوب الحاسدين. وذلك إذا ابتلي الإنسان بأهله أو بماله أو بعياله، فإنه لعله بسبب ما يفعله من نشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. إذن الإنسان عليه أن يكون عاقلا وهو يستخدم هذه الوسائل، وأن يستخدمها فيما وضعت له، وأن لا ينشر حياته اليومية ويشارك الناس في حياته اليومية. ولكن لا بأس على الإنسان أحيانا إذا ذهب مثلا أن يصور مقطعا يكون نافعا للناس ويكون مفيدا لهم. كان مثلا يقول مثلا يذهب إلى مكان ويكون هذا المكان مكانا جيدا لجلوس الناس أو لأكل الناس، ويصور لا على سبيل أنه يظهر أنه يفعل هذا، وإنما على سبيل دلالة الناس على ما فيه نفع لهم، ولكن لا يجعل ذلك ديدنا ولا يجعل ذلك هو أسلوب حياته. وإنما الإنسان يستر على نفسه ما ستر الله جل وعلا عليه، ويظهر ما يحبه الله جل وعلا أن يظهر. ولذلك الله سبحانه وتعالى سيسألنا، قد أفرد الله جل وعلا سورة في ذلك، قال تعالى: ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد، حتى زرتم المقابر، حتى وضع الإنسان في قبره، فحينئذ سيتذكر. وذلك عقب الله جل وعلا ذلك بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة فليعلم أن الله جل وعلا سائله عن هذه النعمة. هل استخدم هذه النعمة فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، أم استخدم هذه النعمة فيما يسخط الله جل وعلا ويغضبه؟ فمن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى ثبت الله عليه نعمته وزاده وبارك في هذه النعمة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد. فالإنسان إذا أنعم بهذه النعم، نعمة المال ونعمة الولد، فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومن جملة شكر النعم أن يخفي الإنسان النعمة ولا يظهرها، خصوصا في مقام في مقام يخاف فيه من الحسد، يخاف فيه من الحسد ولا يبالغ فيه ذلك، ولا كذلك أيضا يحجر في ذلك. فالأصل في مثل ذلك أن يكون الإنسان وسطا، والوسط هو العدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وأموالنا.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يسأل عن حكم بيع سيارة من غير بيان العيوب وحجة البائع لأن السيارة قديمة والمشتري سيفحص هذه السيارة.
الأصل في البيع أن يكون الإنسان واضحا في البيع، صادقا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالأصل في الإنسان إذا تبايع مع أخيه أن يكون صادقا، والله جل وعلا إنما أحل لنا أموال الناس أن نأكلها بالحق، أن لا نأكلها بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا يرضى الإنسان أن يشتري سيارة قد ظهر عيبها أو فيها عيب مخفي. إذن هنا لابد أن نفصل في العيوب. العيوب أنواع، هناك عيوب ظاهرة وهناك عيوب باطنة. العيوب الظاهرة إذا كانت ظاهرة ورضي بها البائع فهذا شأن البائع، كان يشتري سيارة معيبة قد ظهر عيبها وقد علم عيبها، إما بإخبار البائع بهذا العيب أو عند فحصها ظهر ذلك واضحا بأن السيارة معيبة. فالعيب قد يكون ظاهرا واضحا ويرضى به المشتري، وهذا معلوم لأن كثير من السيارات القديمة أصلا لا تخلو من عيوب، وهذه العيوب أحيانا تكون عيوب ظاهرة، كأن تكون فيها صدمة يراها البائع، المشتري أصلا يرى أن السيارة فيها صدمات كثيرة، مع ذلك يرضى أن السيارة قديمة ويحتاجها لأغراض قد تكون أغراض تتعلق بركوبها أو أغراض تتعلق ببيعها قطعا، هذا شأن المشتري. وقد تكون هذه العيوب عيوبا خفية. العيوب الخفية هي التي فيها الإشكال في بيعها، فهذه العيوب الخفية تنقسم إلى قسمين: عيوب خفية يعلمها البائع، وعيوب خفية لا يعلمها البائع. أما العيوب الخفية التي يعلمها البائع فإنه يجب عليه أن يخبر المشتري بهذه العيوب. لماذا؟ لأن المشتري حتى ولو ذهب يفحص هذه السيارة فإنها عند الفحص لا يظهر فيها العيب، لأن فيها عيبا خفيا لا يعرف إلا بالاستهلاك، كأن تكون مثلا هذه السيارة فيها تسريب يسير لا يظهر في الفحص، تسريب زيت يسير لا يظهر في الفحص. هذه السيارة لو غسلها قبل أن يذهب بها إلى الفحص ثم ذهب بها إلى الفحص لن يظهر هذا التسريب، والسبب ماذا؟ والسبب أن هذا التسريب لا يكون إلا بعد استهلاك مسافات فيها طول، فهذا العيب عيب خفي، وإذا علم به البائع فإنه لا يجوز له أن يبيع إلا ببيان هذا العيب، لأن هذا العيب حتى ولو فحصت هذه السيارة كما يدعي البائع فإنه لن يظهر ذلك عند الفحص، لن يظهر ذلك عند الفحص. النوع الثاني من العيوب الخفية عيوب خفية لا يعلمها البائع. البائع قد لا يكون مالك للسيارة وقد لا يكون مستخدم لهذه السيارة، وإنما هو أتي كي يبيعها كسمسار، وهو لا يعرف هذه العيوب لأن هذا عيب خفي لا يظهر إلا بالاستعمال. فهنا كونه لا يعلم هذا العيب الخفي فإنه حينئذ ذمته من حيث كونه قد أثم وهو يبيع بيع عيب سيارة فيها بيع هنا لا يأثم بذلك. لماذا؟ لأن هذا العيب لا يعلمه. إذن المحرم هو أن يبيع البائع سيارة فيها عيب خفي قد علم به ولا يظهر ذلك عند الفحص، فهذا لا يجوز للبائع أن يبيع هذه السيارة إلا بإظهار هذا العيب، لأنه عيب مؤثر في استخدام هذه السيارة ولا يظهر بالفحص. إذن العيوب أنواع مختلفة، وإنما نخص من هذه العيوب ذلك العيب الذي يعلمه البائع ولا يظهر في أثناء الفحص.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال أبو سعيد يقول: ما حكم تسمية الجنين في البطن قبل الولادة؟
تسمية الجنين إما أن تكون بعد ولادته بأسبوع فذلك هو المسنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في سنن المولود قال: يسمى يوم سابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحالة الثانية أن يسمى بعد ولادته، وهذا أيضا مشروع لا حرج فيه ومأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة مولود وسميته باسم أبي إبراهيم. فهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده باسم أبيه إبراهيم في يوم ولادته، ولا حرج كذلك أيضا أن يسمى قبل أن يكون مولودا، كأن يكنى بهذا الاسم قبل أن يولد له مولود. فإذا ولد مولود سمى ولده بكنيته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكني من ليس له ولد، بل كان عليه الصلاة والسلام يكني الصغار، يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير، فكنا ولدا صغيرا. فيجوز الإنسان أن يسمي ولده بالكنية التي عرف بها قبل أن يتزوج مثلا، فلا حرج إن شاء الله أن يسمى المولود قبل قدومه، سواء علم أن هذا المولود ذكر أو علم أنه أنثى أو لم يكن له في الأصل ولد أن يكنى به، فله أن يكني نفسه بما شاء. إذن يجوز الإنسان أن يسمي المولود قبل ولادته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو سلطان يسأل عن حكم شراء الكراسي ووضعها في المساجد، هل يكون هذا من الصدقة الجارية؟
الصدقة الجارية من أعظم أبواب الخير التي يجرى للإنسان له فيها الأجر حتى بعد وفاتك. أبواب الصدقة الجارية كثيرة جدا، ومن جملة هذه الأبواب التي يتصدق فيها الإنسان أن يتصدق بما يعين الإنسان على عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يعين الإنسان إذا كان مريضا أن يصلي على الكرسي، فالإنسان إذا كان مريضا لا يستطيع القيام في الصلاة، فإنه له أن يصلي على الأرض قاعدا أو يصلي على الكرسي، وهذا مشروع لا حرج فيه. فمن وضع هذه الكراسي في المسجد فإنه لا حرج عليه أن يضعها في المسجد، وهذه من الصدقات الجارية. ولكن أنبه لعدة تنبيهات تتعلق بهذه الكراسي. التنبيه الأول أن من أراد أن يتصدق فإنه ينظر إلى حاجة المسجد إلى هذه الكراسي، فأحيانا بعض المساجد أصلا عدد المصلين فيها ربما يصل إلى 50-60 مصلي، يوجد في المسجد أكثر من 30 كرسي، ويكون عدد رواد المسجد مقارب لعدد الكراسي الموجودة في المسجد. وليس المسجد مسجد جامع حتى نقول أن هذا سيستخدمه ويجلس عليه من يأتي لصلاة الجمعة، إنما هو مسجد حي في داخل الحي وليس مسجدا جامعا. فمثل هذا يستبدل هذا الوضع هذا الكرسي بمكان آخر فيوضع في مكان آخر. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون هذا المتصدق به مما يحقق مصلحة الناس. فبعض الكراسي أحيانا يأتي أحد ويضع كرسي كبير، هذا الكرسي يقطع صفين ربما، أو يأخذ مساحة كبيرة، ولا يحتاج إلا إلى كرسي يعني يكون متناسب مع المصلين. فهنا لابد على من يختار الكرسي أن يختار ما يتناسب مع حاجة المصلين. الأمر الثالث أن يكون نوع هذا الكرسي نوعا جيدا، لا يصلح أن تأتي بكرسي من الأنواع الرديئة وتقول والله أنا سأضع 50 كرسي في المسجد، وتكون من أنواع الرديئة التي ربما إذا جلس عليها المصلي ربما يسقط منها ويتأذى، بدلا أن يحقق مصلحة للمصلي بالقعود على الكرسي يتضر المصلي بالسقوط من هذا الكرسي. إذن لابد أن يختار للمسجد ما يحقق المصلحة. الأمر الأخير أن هذا المسجد مسؤول عنه إمام المسجد، فالمسجد هو المسؤول عن ملحقات المسجد، فأي شيء يوضع لابد أن يكون تحت إذن الإمام، فيستأذن الإمام بأنك ستضع هذه الكراسي في المسجد، لأن الإمام قد يكون عنده توجيه من الجهة التي ترعى شؤون المساجد أن لا يوضع الكرسي في المسجد، أو هناك مواصفات معينة للكراسي المسجد. فأنت إذا ذهبت واشتريت ثم وضعتها في المسجد، ربما تأتي في الصلاة التي تليها وتجد أن الكراسي قد أخرجت من المسجد لأنها لا تنطبق مع المواصفات أو لأي سبب آخر. فإذا لابد من الرجوع إلى الإمام واستئذان الإمام، لأن الإمام هو المسؤول عن هذا المسجد. فذلك إذا راعينا مثل هذه الضوابط في وضع الكرسي في المسجد، فحينئذ سنحقق مصلحة أننا نتصدق بالصدقة الجارية، ونحقق كذلك أيضا مصلحة المنتفعين بهذا الكرسي، وكذلك أيضا سنحقق مصلحة أخرى وهي التعاون مع إدارات المساجد في تحقيق ما يؤدي إلى نفع المصلين ورواد المسجد. إذن لابد أن نراعي كل هذه الأمور في وضع الكرسي، وهذه المسألة تتعلق بالكرسي. نقول هذا الكلام نقوله كذلك أيضا في المصحف، يعني المسجد فيه 100 مصلي، أعداد المصاحف الموجودة 300 مصحف. طيب ماذا ينتفع من سيقرأ هذه المصاحف؟ وضعت نسخة في المسجد من المصحف، ولربما لو أنك أخذت هذا المصحف إلى مكان آخر لكان النفع أعظم. إذن لو رأينا مثل هذه الضوابط في تحقيق ما ينفع المصلين، لا شك أننا سنضع أموالنا في المكان الصحيح ونحقق المقصود من الصدقة الجارية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عمر يقول: ما حكم الاتفاق على سعر الذهب بالهاتف؟ ويقول: تثبيت السعر ثم الذهاب إلى المحل ودفع الثمن واستلام الذهب.
التبايع بالذهب سواء كنا قلنا أنه من جنس واحد أو من جنس اختلف فيه النوع كذهب وفضة، عندما نتحدث عن السعر لا نعني أن يكون هذا السعر متوافقا مع السعر العالمي، أو مع هذا ليس هو المقصود في بيع الذهب بالذهب، وإنما المقصود هو أننا إذا بعنا الذهب بالذهب فإن هذا البيع لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، أو بعنا الذهب بالنقد كما هو سؤال الأخ السائل، فإنه حينئذ التفاضل لا حرج فيه، وإنما هو الواجب هنا التقابض في المجلس. فإذا حصل الاتفاق على سعر قبل أن يتم التبايع، ثم عندما جاء وقت التبايع تم التسليم، فاستلم المشتري الذهب واستلم البائع النقد، فإنه لا حرج حينئذ. ولو تغير السعر بعد ذلك، بمعنى أنهم اتفقوا على أن يكون سعر الذهب مثلا عند البيع ب200، فلما حضروا تغير السعر وباعوا ب210 كذلك أيضا هذا لا يضر. لماذا؟ لأن المقصود حينئذ هو التقابض في المجلس، التقابض في المجلس هو المطلوب. فإذا حصل التقابض في المجلس بأن قبض المشتري النقد، قبض المشتري الذهب وقبض البائع النقد، فإنه حينئذ لا حرج في البيع. إذن التغير السعر قبل الاتفاق أو عند الاتفاق لا أثر له في هذه المسألة، وإنما الذي له الأثر في هذه المسألة هو التقابض في مجلس العقد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.